السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، القائل سبحانه القائل سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقائل سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من تعلم القرآن، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفاضلات، وأيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده مع اللقاء 37 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بحول الله وتوفيقه قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآيتين الكريمتين الجليلتين 47 48، وهما قول رب العالمين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل على سبيل الإجمال يعدد الحق سبحانه وتعالى بعض نعمه على بني إسرائيل على سبيل التفصيل، وهذا من باب إقامة الحجة عليهم ومن باب تعظيم التذكير لهم. فيقول سبحانه وتعالى: وهذه النعمة الأولى من النعم المفصلة على بني إسرائيل بعد هذه النعم المجملة، فيقول سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تدبروا معي أيها الأفاضل هذه النعم العظيمة وهذا الإكرام الجليل من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وكيف قابل بنو إسرائيل نعم الملك الجليل؟ هل قابلوها بالشكر أم قابلوها بالجحود والإنكار؟ تدبروا معي، يقول الله تعالى ممتنا عليهم: وإذ نجيناكم، أي نجينا آباءكم وأسلافكم، ففي نجاة الآباء نجاة للأبناء، وفي إكرام الآباء إكرام للأبناء والذرية، لأن نجاة آبائهم كانت سببا في بقاء ذريتهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، النجاة أو النجاء الإلقاء على نجوة من الأرض. خلي بالك عشان تعرف الأصل اللغوي لمعنى كلمة النجاة، أصل النجاة الإلقاء على نجوة من الأرض، والنجوة من الأرض هي المكان المرتفع للسلامة من العيوب والآفات والهلاك. وأخذت لفظة النجاة لكل فائز وناج من كرب إلى سعة وإلى يسر، فسمي كل ناج فائزا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وآل فرعون هم قومه وجنوده وأتباعه وأهل ملته ودينه، هؤلاء هم آل الإنسان. فآل فرعون قومه وجنوده وأتباعه وأهل ملته ودينه. تدبروا معي، والعرب تسمي كل ظالم متكبر متجبر عات باغ فرعون. العرب تطلق اسم فرعون على من توفرت فيه هذه الصفات من الظلم والتجبر والتكبر والبغي والعتو في الأرض. وفرعون لقب لكل من ملك العماليق في مصر، فرعون لقب لكل من ملك العماليق في مصر، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، وقيصر لقب لكل من ملك الروم، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وتبع لقب لكل من ملك اليمن، وخاقان لقب لكل من ملك الترك. هذه معلومة لطيفة أرجو أن تركزوا فيها وأن تعلموها. ففرعون ليس اسما وإنما هو لقب، على الراجح من أقوال المحققين من أهل التفسير وأهل العلم. فرعون لقب لكل من حكم العماليق في مصر، وكذلك كسرى لقب لكل من ملك الفرس، وكذلك قيصر لقب لكل من ملك الروم، وكذلك النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وكذلك تبع لقب لكل من ملك اليمن، وكذلك خاقان لقب لكل من ملك الترك. وإذ نجيناكم من آل فرعون، من آل فرعون، وسأقف عند قوله تعالى آل فرعون وقفة خطيرة جدا، ولكن بعد انتهاء من تفسير كلمات هذه الآية الكريمة. وإذ نجيناكم، عرفنا أصل النجاة لغة واصطلاحا، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أصل السوم في اللغة المداومة، ومنه السائمة أو سائمة الغنم، سميت بسائمة الغنم لمداومتها للرعي. تدبروا التأصيل اللغوي لقوله تعالى يسومونكم، أي يديمون ويداومون على تعذيبكم. ويسمي الله جل وعلا تعذيب بني إسرائيل على يد فرعون وجنده وقومه وملئه، يسميه الله جل وعلا عذابا عظيما، سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب، وأرجو أن تتخيل قدر هذا العذاب الذي يسميه الله تبارك وتعالى سوء العذاب، وفي آخر الآية يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، سوء العذاب، ويصفه جل وعلا في آخر الآية بقوله عظيم. يذبحون أبناءكم، يسومونكم سوء العذاب، أي يداوم فرعون وملأه تعذيبكم يا بني إسرائيل أشد العذاب وأفظع العذاب. ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعض صور هذا العذاب فيقول جل وعلا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون، الذبح صورة من صور القتل لكنها صورة بشعة، فالذبح هو قطع الحلقوم، قطع الرقبة، صورة من صور القتل لكنها صورة بشعة مروعة لا تتفق أبدا مع إنسانية الإنسان ولا مع آدميته. يذبحون لفظة تحمل معنى الكثرة والتكرار، لم يقل يذبحون بل يذبحون، لفظة تحمل معنى الكثرة وتحمل معنى التكرار. يذبحون أبناءكم، وأرجو أن تتصور معي هذا العذاب الشديد وأنت ترى ابنا من أبنائك يذبح أمام عينيك وبين يديك وأنت لا تستطيع أن تقدم له أي شيء. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كثير من الناس لا يعرف الأصل اللغوي للفظة يستحيون ويستحيون نساءكم. ما معنى ويستحيون؟ يستحيون ليست من الحياء، وإنما من طلب للحياة، من طلب للحياة، فالاستحياء طلب للحياة ولكنه استحياء من نوع خاص. ففرعون وملأه يطلبون حياة النساء من بني إسرائيل لا من أجل حياتهن ولا من أجل البقاء على حياتهن، وإنما هو استحياء من نوع خاص، فهم يبقون حياتهن من أجل الاعتداء على أعراضهن والاستمتاع بهن في الحرام. وهذا غاية الإذلال لرجال بني إسرائيل. فالرجل الحيي الغيور الشهم لا يقبل هذا أبدا لنسائه، فقتل نسائه بلا اعتداء على أعراضهن أحب إليه من الاعتداء عليهن أمام عينيه وبين يديه. هذا قتل حقيقي للرجال، وهذه إماتة لأي رجل غيور شهم في أي زمان ومكان، أن ينتهك عرض أهله أمام عينيه وبين يديه. فهذه صورة بشعة من أبشع صور العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يطلبون الحياة لنسائكم لا من أجل الحياة، وإنما هو استحياء من نوع خاص للإبقاء على النساء للاستمتاع بهن في الحرام. والاعتداء على أعراضهن في الحرام، وهذا غاية الإذلال لرجال بني إسرائيل. وإذ نجيناكم، تدبروا معي لتستوعبوا حلاوة النجاة إذا وقفتم على بشاعة وفظاعة هذا التعذيب. وإذ نجيناكم، يا لها من حلاوة ويا لها من نعمة وكرامة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وتدبروا معي أن الذي يسمي هذا البلاء بالعظيم هو رب العالمين. إنه بلاء شديد، إنه بلاء لا يطاق، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والبلاء لغة الاختبار والامتحان، البلاء لغة، والابتلاء لغة الاختبار والامتحان. والابتلاء والبلاء يكون بالخير والشر. تدبروا معي، لأن كثيرا من أحبابي وإخواني وأخواتي يتصورون أن البلاء لا يكون إلا بالشر فقط. كلا كلا، قد يكون البلاء بالخير وقد يكون البلاء بالشر. اسمع معي قول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالبلاء يكون بالخير، نعم يكون بالخير، كما أن البلاء يكون بالشر، وهذا لا ينكره عاقل. فلا ينكر عاقل إذا وقع به شر أنه قد وقع به بلاء، لكن قد لا يستوعب كثير من العقلاء أن يكون البلاء بالخير كذلك. بل أنا أقول لكم، وتدبروا هذا، البلاء بالخير أخطر وأقسى وأشد من البلاء بالشر. يا شيخ ماذا تقول؟ أقول لحضراتكم: البلاء بالخير أقسى وأخطر من البلاء بالشر. لماذا؟ لأن البلاء بالشر يدفع صاحبه لأن يستجمع قواه ليصبر ويقاوم هذا الشر وهذا البلاء. أما الابتلاء بالخير يلهي وينسي ويطغي، ولا ينتبه كثير ممن أنعم الله عز وجل عليهم، لا ينتبهون إلى أنهم في ابتلاء واختبار وامتحان حقيقي. فالرب العلي يبتلي عبده بالنعم ليمتحن شكره، ويبتلي عبده بالشدة ليمتحن صبره. الله 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 الله، خلي بالك، والله والله كلام يعض عليه بالنواجذ. الابتلاء بالنعيم والابتلاء بالخير، يعني الاختبار والامتحان بالنعم التي أنت فيها، هذا أقسى من ابتلائك وامتحانك واختبارك بالضيق والمصيبة والفتنة والمحنة والشدة. إذا وقعت بالعبد مصيبة يذكره كل من حوله: اصبر، تذكر فضل الله عليك فيما مضى، اعلم أن ما عند الله عز وجل لك أعظم، إلى غير ذلك من الكلمات التي تثبته وتسدده وتصبره. أما الابتلاء بالنعيم يصيب كثيرا من الخلق المبتلين بهذا النوع من أنواع البلاء، يصيبهم بالكبر وبالعجب بل وبالفتنة، وربما يقنع نفسه ويقول: لولا أنني أهل لهذا الفضل ما تفضل الله به علي، مع أنه يعلم يقينا أنه مقصر في حق ربه، بل متجرئ على ربه، بل لا يمتثل أمره ولا يجتنب نهيه ولا يقف عند حده جل وعلا. هو مبتلى. كم من مبتلى ومفتون بنعم الله التي تتوالى عليه تترى وهو لا يدري أنه مستدرج بهذه النعم. وكيف يعلم أنه مستدرج إذا كانت النعم بين يديه تزيده إعراضا وعجبا وكبرا وبعدا عن الله جل وعلا؟ فليعلم أنه مستدرج بهذه النعم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. الله أكبر. وبلوناهم، اختبرناهم وامتحناهم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالابتلاء بالخير والابتلاء بالشر. يبتلي الله جل وعلا عبده بالخير ليمتحن شكره، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويبتلي الله جل وعلا عبده بالشدة والمصيبة ليمتحن صبره، وفي ذلكم بلاء، ويصفه ربنا جل وعلا بأنه بلاء عظيم. إي ورب الكعبة إنه لعظيم. تذبيح الأبناء في وجود الآباء ابتلاء عظيم، واستحياء النساء في وجود الرجال ابتلاء عظيم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عد معي أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، إلى قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون. الله، لماذا لم يقل الله جل وعلا وإذ نجيناكم من فرعون؟ ما تخلي بالك من القرآن، وإنما قال جل جلاله: وإذ نجيناكم من آل فرعون، مع أن آل فرعون أي جنده وأتباعه ما ذبحوا النساء، ما ذبحوا الأبناء واستحيوا النساء إلا بأمر فرعون. لفت في غاية الخطورة، لطيفة قرآنية من أخطر اللطائف. وإذ نجيناكم من آل فرعون، ولم يقل من فرعون، مع أن فرعون هو الذي أمر بقتل الأبناء واستحياء النساء وتعذيبهم أشد العذاب وسوء العذاب، ومع ذلك يقول الملك الوهاب ممتنا على بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون، ولم يقل في هذه الآية من فرعون، وقد ذكر ذلك في آيات أخرى، لكن في آية سورة البقرة من آل فرعون. انتبهوا، فإن الأتباع والجنود مشاركون لفرعون في الإثم والجريمة البشعة النكراء، مساوون له في الذنب. انتبه، وإذ نجيناكم من آل فرعون، فآل فرعون وهم جنده تبع له، مشاركون له في الجريمة، مشاركون له في الإثم. وهذه لطيفة خطيرة توجب على كل مسلم متبوع تابع أن يكون منتبها جدا، وألا يتابع رئيسه أو مسؤوله الأول عنه في الظلم والبغي والطغيان، فهو شريك له في الإثم وشريك له في الجريمة. ولا ينبغي أن يقول أبدا: أنا عبد مأمور. لا، أنت مشارك لمن أمرك في الإثم، لأنك مرتكب لنفس جريمته التي ارتكبها. وإن لم يباشر من أمرك القتل بنفسه والذبح بنفسه والظلم بنفسه، لا تقل أنا عبد مأمور، بل أنت عبد للعزيز الغفور، ولست عبدا لعبد على وجه الأرض أبدا، مهما كان قدره ومهما كان جاهه ومهما كان سلطانه. أصرخ فيك بكل قلبي وبكل كياني، وأحذرك من أن تكون تابعا في الظلم والبغي والتعذيب والإفساد والفساد. ولا تقل أبدا: ما ذنبي أنا أيها الشيخ؟ أنا عاوز أكل عيش، عاوز رب العيال، أنا عبد مأمور لسيد الذي يأمرني. أنت مشارك له في الإثم والذنب. قال جل جلاله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يجالس الظلمة أو أن يشارك الظلمة ظلمهم أيا كان هؤلاء الظلمة، أيا كان هؤلاء الظلمة. لا يجوز للمسلم الذي يخشى الله والذي يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله جل علاه للسؤال عن الكثير والقليل والكبير والصغير، لا يجوز له أبدا أن يجالس الظلمة أو أن يشارك الظلمة ظلمهم. ورب الكعبة لن ينفعك أحد بين يدي الواحد الأحد، ورب الكعبة لن ينفعك كرسيك وجاهك إن وظفته لظلم خلق الله ولتعذيب عباد الله. وغدا ستجتمع الخصوم بين يدي الملك الحق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أحذر إخواني وأحبابي في الأمة كلها، أنت مرؤوس ولك رئيس، أطع رئيسك في العمل في حدود المعروف وفي حدود الخير وفي حدود الحق. فإن أمرك رئيسك المباشر أو غير المباشر بظلم فقل لا بأعلى صوتك وملء فمك، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق أبدا في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق أبدا في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. كن رجلا ولا تكن إمعة، إن أساء الناس فأحسن أنت، وذكر المسيئين بالإحسان، وإن أحسن الناس فكن مع المحسنين، بل كن قائدا للمحسنين، وارفع للإحسان راية ليتبعك كل من كان عنده إحسان. فالناس في حاجة إلى راية للخير مرفوعة لينضوي إليها وتحت لوائها الأخيار، فالشر الآن له رايات مرفوعة، وتحت لواء هذه الرايات الشريرة كثير من